السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على الهدي الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته الأعظم المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، أعتذر لكم، التليجرام عندي إن حتى الشاحن غير موجود. أعتذر لكم، وأنا أيضا أعتذر جدا على التأخير. أنا يعني متعب جدا، فسامحوني على التأخير. أرجو من المشرفين أن ينقلوا المحاضرة وينقلوا عذري أيضا، ينقلوا عذري أيضا على التأخير، فتأخيري ما كان بملكي. أريد أن نختم الكلام على نعم نريد أن نختم الكلام على بين التراثين الفقهي والأصولي. التراث الفقهي ابتدأنا أن ننتهي منه، لكن نريد أن ننقل الكلام على الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. بس يعطوني إشارة أنهم نقلوها. السلام عليكم وبركاته. أرجو يعني نقل المحاضرة، ما أدري هل نقلوا المحاضرة أم لا. أنا متعب جدا ومتأخر، سامحوني في هذا الباب، لكن أعتذر يعني أعتذر. بس المشرفون يقولون لي أنهم نقلوها، أو طالبة العلم أيضا تنقل على التليجرام، لأن التليجرام أيضا ليس معي الآن. لا والله أخي، أنا لا أفضل علي على أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، لكني أفضلهم على تفضيل الترتيب الخلافة، فأبو بكر أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ولهم هم عندهم سنة مستقلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أنا والله متعب جدا، وتأخرت عليكم وتأخرت على المحاضرة من أجل تعبي، فسامحوني يعني. أنا بس أريد نقل المحاضرة الأول، المشرفون يقولون لي ذلك، حتى أبدأ وهبدأ بها يسيرا يعني من التعب. حبيبي أمنون، عاملة إيه حبيبتي؟ عاملة إيه في الامتحانات دلوقتي؟ عاملة إيه يمنى حبيبتي؟ حفظكم ربي. أين المشرفون؟ أين هم؟ الأخت هند فين هي؟ رضي الله عنك حبيبتي، أحسن الله عليك. من الأبرار، طيب ممتاز ممتاز. طيب الحمد لله. أنا أعتذر بس لأنه يعني التعب أقعدني. أقول إخوتي الكرام، الحمد لله كل حال، الله متعب جدا. أقول لابد أن نفهم أن الفرق بين الفقهاء في المتقدمين والمتأخرين، كما قلت أن هناك حد فاصل بين المتقدمين والمتأخرين، حال الحد الفاصل الذي قاله العلماء في المتقدمين والمتأخرين في الحديث، فقالوا الحد الفاصل 300 سنة، آخر السنة القرن الثالث. هؤلاء هم المتقدمون ولهم سمة، من هذه السمة يمكن نعرفها. قال إمام الزهري: ليس كل شيء نجد فيه الإسناد، ليس كل شيء نجد فيه الإسناد، فقالها في هذا الباب إشارة إلى ما عليه أهل الفقه في الأوائل. فأهل الفقه في الأوائل قد لا يجدون النص الصريح، وإن وجدوه لهم تعامل معه، لكنهم يدور أمرهم من الفقهاء أنهم ينظرون إلى مراد الله، مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن ذلك بالقرائن المحتفة، ويبحثون عن ذلك أيضا استقراء بمقاصد الشريعة، وينظرون أيضا في التحليل الفقهي بين الكتاب وبين السنة، ويغوصون جدا في المعاني، وينظرون في المسألة الواحدة على أكثر من دليل وأكثر من قرينة وعمق النظر في هذا الباب. لذلك أقول ده فارق بون شاسع، فرق واسع بين المتأخرين وبين المتقدمين. المتقدمون قائدهم في ذلك كما قلت الاستقراء، وأيضا مقاصد الشريعة، ينظرون في كل مسألة فقهية، ينظرون ما المقص، ما, 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 ما المصلحة من ذلك التي يراد أن تحقق في هذه المسألة الفقهية. والقول فيها بما يحقق المقصد منها، والقول فيها بما يحقق المقصد منها. وفيها أيضا أريد أيضا طالبة العلم أن تنقل المحاضرة على التليجرام، رجاء بلغوها بذلك يعني. فنقول من الفوارق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، المتقدمون يهتمون بالدليل، عليكم السلام وبركاته، فالمتقدمون يهتمون بالدليل، وطريقتهم أيضا العلاقة بالدليل لاستخراج المسائل الفقهية. وأما المتأخرون الاهتمام بهم قول القائل على المعتمد في المذهب، وهذه تدل نعم الحمد لله كلها. رضي الله عنك يا حازم، الله يرجع، الله يتفضل على الوالدة بالرضوان. فاهتمامات المتأخرين على المعتمد، والله متعب أيها النبي الأحمدي رضي الله عنك، متعب جدا، لكن الحمد لله في نعمة، الحمد لله. فترى المتقدمون يهتمون بالدليل، ولذلك أنا قلت لو أنت تتتبع كتاب مختصر المزني على طريقة الإمام الشافعي، اختصار الأم، وأنه في الأم يبتدئ بالدليل أولا، يعني في كل مسألة ما تراه يبتدئ إلا بالدليل، يبتدئ بالدليل ثم ذلك يحلل المسائل، كما أبين لك في هذا. انظر هنا في مختصر المزني عند البداية، بس عند البداية انظر في هذا الباب، يقول المزني، شوف في كتاب الطهارة، قال الشافعي: قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فصدر الباب الآن، فهو كتاب الطهارة، فصدر الباب بالدليل الذي سيستخرج منه المسائل الفقهية ويعمل عليها. كذلك في الموطأ، الموطأ تصدير الباب فيه أيضا يكون بالدليل ودوران الفقه على ذلك. كذلك الحنابلة أيضا، أن تنظر أيضا في تقعيدات والكتب المتتالية لابن قدامة، تراه يهتم جدا بالدليل كأنه يستقي الدليل، وإن كان في بعض الأحيان يغلب عليه الطابع الفقهي لا الطابع الحديثي. لكن خلينا نتكلم في المتأخرون كيف أنهم لا يهتمون بما يهتم به المتقدمون، وهو تصدير باب الدليل، الاهتمام بالدليل، إيجاد الدليل أولا، ثم حسن التعامل مع الدليل. المتأخرون لا يتعاملون مع الأدلة، يعني أقصى ما يذكره المتأخرون هو أنه يذكر المسألة، ويذكر في هذا الباب كل ما جاء في الفروع من كلام، وإذا مر على الدليل مر عليه مرور الكرام، لا يتكلم عنه ببنت شفه. فنقول الآن انظر هنا إلى طريقة المتقدمين، قال الشافعي: قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يريد أن يبين أقسام المياه، فصدر الباب أولا بالدليل الذي سيستقي منه. وأنا أضرب هذا مثلا لأبين لك كيفية التعامل مع الدليل أيضا. يبقى إذن أول شيء من الفوارق الاهتمام بالدليل، الاهتمام بالدليل على مراحل، تحصيله أولا، والاستدلال به وجه الدلالة منه، والاستدلال به بيان وجه الدلالة منه، بيان أن المسائل الفقهية تدور عليه، ثم الغوص في معناه، وتعضيد ذلك إن كان من الكتاب، تعضيد ذلك من السنة وما يضاف بذلك على السنة. وسأبين لك في كل باب يعني يهتم به المتقدمون ما تراه إلا يصدر الباب بالدليل، حتى يربط طالب العلم بالدليل. فالمتقدمون يربطون طلبة العلم بالدليل، وأما المتأخرون لا 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 يعبؤون بالدليل، لا يتكلمون على الدليل، لا يهتمون بالدليل، وإذا مروا كراما، إذا مروا على الدليل مروا كراما. أبين لك لتعلم الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين المتقدمين وبين المتأخرين. ونتكلم أيضا عن التراث الأصولي إن شاء الله في هذا الباب. نعم، يعني لو أردنا أن نبدأها بكتاب الطهارة، وهذا هو الأولى في هذا الباب. انظر هنا عندما يتكلم في هذه المسائل محور النص في هذا الباب أنه يبحث عن النص الشافعي، يعني شوف الحسني الشامي اهتماماته أصلا يعني يكون اهتمام حديثي طريقته. فهنا عندما يأتي بالمتن يصدر المتن المياه التي يجوز بها التطهير، سبع مياه ماء السماء ماء البحر ماء النهر، فهو هنا بيقول بأن هذه تعديد أنواع المياه، فيأتي بالدليل ينزل لكم عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وفي ماء البحر هو الطهر ماء الحل ميتته. ويعني إن أكثر قد صححه ابن حبان وابن السكن، وقال أيضا في مسألة الماء طهور لا ينجسه شيء حسن الترمذي صححه الإمام أحمد، هو ماشي في هذا الباب فقط يمشي على تقرير بيان كلام المتأخرين فقهيا، ويتكلم على الماء المطلق في هذا الباب وينقل ويقول ونص الشافعي، وهذا الأهم عنده، ونص على الشافعي فقوله عن القيود خارج. المهم أنه في هذا الباب أهم شيء عنده في هذا الباب هو الكلام على نقل كلام المتأخرين في تحرير المذهب وتنقيحه والكلام على المعتمد. لو نظرت إلى كتاب آخر، لكن الكتاب يكون فيه هو الأصل أنه أيضا البحث فيه فقهي محض دون أن يكون حديثي في هذا الباب، هنا ترى إذا بدأ تكلم في هذا الباب على تعريف كتاب الطهارة في الإقناع للمغني والاهتمام بالدليل غير وارد في هذا الباب. يفرد الكلام على معنى الماء وأقسام المياه، ثم المرور فقط على أبين لك كيف تعامله مع الدليل، وسأبين لك المتقدم كيف يتعامل مع الدليل. فهو يقول وهو قال بأن المياه سبع مياه أحدها ماء السماء، قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وش اللي فيها؟ طب فهمنا، يعني اجعلني أفهم وجه الدلالة من الحديث، اربطني بالدليل، ما في ربط بالدليل. ولذلك أشوف هنا يقول بدل المصنف رحمه الله تعالى بها لشرفية على الأرض كما هو الأصح في المجموع. وهل مراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان حكاهما النووي في دقائق الروضة ولا مانع أن ننزل من كل منهما. ثانيها ماء البحر المالح، الحديث هو الطهور ماء الحل ميتات صحة الترمذي، انتهى في هذا الباب. وأهم عنده أنه يبين مسألة المالح دي كلام خاص بالشافعي على ما مر في الشرح. ماء النهري وهو يقول هو العذب فتح الباء الهاء وسكونه كالنيل والفرات ونحوهما بالإجماع، ولم ينظر في الدليل في هذا الباب على الماء النهري في حديث السبع اللي هي واغسلني بالماء، ولو أن نهرا بباب أحدكم، لم يذكر الدليل، لم يهتم به. أيضا في ماء البئر جاء حديث على أصالة سببه الماء لا ينجس شيء لما سئل عن بئر بضاعة وانتهى، والتنبيه فقط على أن البئر أيضا يدخل في ذلك زمزم، والكلام ليس على الدليل، يعني ليس فيه كلام على ربط ربط الطالب بالدليل غير وارد في هذا الباب. كما قلت لك يعني المتأخر لا يعنيه تعامل الطالب مع الدليل، لا يعنيه فهم الطالب للدليل، ده المتأخر غير أنه ما يريد إلا أن يكون الكل صم بكم، وأن الجميع يعني على التقليد فقط. شوف أنا هذا الذي نبين لك في ذلك على التقليد فقط، يقول هذا مذهب السادة الشافعية وهذا هو المعتمد عندهم، وكذلك بقى على غرار كل مذهب في هذا الباب. هو ما يريد للطالب أن يتفتح ذهنه للنظر إلى الدليل، لأنه عنده أصلا المتأخر عنده أصلا أنه ممنوع من الدليل، وأن الكلام على الأدلة هذا كلام ما يتكلم فيه كل أحد، وأن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الكلام فيه، ما في أحد له أحقية الفهم، ما في أحد أحقية كيفية التعامل. وده كما قلت المشكلة بأن المتأخر لا يمكن أن يخرج طالب علم، فالمتقدم أهم شيء عنده تحصيل الدليل، ثم الكلام على الدليل أيضا حديثيا صحة وضعفا، وهذا لا تجده. المتأخر لا يفعل ذلك، أقصى ما يفعله المتأخر يعني لضع، إذا كان المتأخر من الفقهاء الذين لم يعنوا بعلم الحديث، أقصاه أن هو بس يخرج الحديث عند من خرجه، واحد من الذين خرجوا الحديث يعزو له وينقد كلمته فيه وينتهي، ولا نقاش ولا كلام ولا حتى نظر إلى الأدلة والتعامل مع الأدلة، ثم الكلام على الحديث وكيفية الفهم، فهم الاستنباط، استنباط الحكم. لأن المتقدم ممكن ما يقول لك أنه استنبط ذلك، لكن يشير إليك أنه بالقرار المحتفى، أنه بالاستقراء، أنه بالدليل، أنه بظاهره، أن بالتقعيد في التعامل في هذا الباب كيف يتعامل مع الحديث. حتى أنظر أيضا في مسألة باب الأنية، يعني باب الأنية الموزني، يقول قال الشافعي، ننظر في ذلك، في قال الشافعي، هل هو بيتكلم عشان يربطك بالشافعي أو يربطك بدليل الشافعي في هذا الباب؟ رضي الله عنك مصالح، نفع الله بك الأمة الإسلامية. يقول قال الشافعي، وتوضأ من جلود الميت إذا دبغت، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال وكذلك الجلود، هو أنا بيقول له يتوضأ من جلود الميت، فهنا يتوضأ من جلود الميت عن الجلد، القربة اللي فيها الماء. هو أراد الآن أن يبين لك حكم المسألة ودليل المسألة وربطك بالدليل وفهم الدليل، لأنه بيقول أنت الآن بعد ما بينت لك بأن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، الماء الطهور العاري عن الإضافة، هو الماء المطلق العاري عن الإضافة، وهو سبع مياه كما قال الإمام الشافعي في هذا الباب، لأنه بعدما صدر الباب وأنزلنا من السماء ماء طهورة، قال وقال في البحر والطهور ماء، فقال كل ماء بحر عذب أو مالح أو بئر في هذا الباب، أو سماء على الآية، أو برد وثلج، من أجل الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسخن وغير مسخن، فيجوز التطهير به. فهو بعد ما صد لك الباب الدليل وفهمك كيف تتعامل مع الدليل، وأنزلنا من السماء ماء طهورة، والآية الأخرى توضح ذلك ليطهركم به، فالطهور علم أنه طاهر في نفسه ولأنه يطهر غيره، أتاك لتفهم كيف يتعامل مع الدليل. قال وباب الآنية ويتوضأ من جلود الميتة إذا دبغت، يبقى لازم تفهم أنه جلود الميتة التي حبست الماء وحبس الماء فيها لابد أن تقول ولا يصح الوضوء به إلا أن يكون طاهرا، فأراد أن يبين لك أن فهمك صحيح وأن الماء لابد أن يكون طاهر، فإن كان طاهرا لابد أن يكون الوعاء طاهرا، فإن كان الوعاء نجس نجس الماء، ولذلك قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى دباغ الميتة إذا دوب يكون طاهر، ولو حبس الماء فيه وتوضأ منه صح الوضوء. لأنا أقصده أن من التفريق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين النظر إلى الدليل، تحصيله وفهمه، وأيضا الكلام عليه ضعيفا وتصحيحا، ثم النظر استقراء على 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 القواعد الكلية التي يمكن أن تستنبط من الدليل، لأن هؤلاء القوم أيضا يعني من المتقدمين يبحثون على الكليات، أما المتأخرون ما لهم إلا الفروع الجزئيات، يبحثون عن الجزئيات. ولذلك ترى أن المتقدم عندما يبحث عن القاعدة الكلية هو يستغني عن الكلام على الفروع، لأنه لو أراد أن يفرع عنده القاعدة الكلية التي تيسر عليه أن يفرع عليها فروعا. فهذه من أعظم الفوارق التي تفرق بين المتقدمين والمتأخرين في طرح الفقه وفي شرح الفقه وفي ربط الطالب بالفقه. أيضا في هذا الباب يعني ترى أنه لما يأتي بالقاعدة الكلية، حتى الشافعي نص على ذلك في مسألة الأمر، ظاهر الأمر الوجوب ما لم يأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، الحمد لله رضي الله عنكم. فهو بيقول هنا الآن في قول باب السواك، قال الشافعي المزني ينقل، قال الشافعي وأحب السواك للصلوات عند كل حال تغيير فم والاستغاثة من النوم، هذا كله كان مستند لأدلة، لكن هو أراد أن يقول ويبين لطالب العلم ليربطه بالدليل، كيف عرفت يا شافعي أن أحب يعني مستحب، يعني هو كأنه يقول مستحب وليس بواجب، كيف عرف ذلك؟ يصد الباب يقول ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأمر هنا إن كان ظاهر الوجوب، هو قال لولا حرف وجود الامتناع، الشافعي يقول لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. فانظر هنا الشافعي أراد أن يدلك على التقييد الكلي، كما قلت لك المسألة هنا ليست مسألة البحث على الفروع المترتبة على هذا التأصيل، هو يريد القاعدة الكلية التي تفيدك والتي تستنبط منها الفرعيات أو ترتب عليها الفرعيات. هذا هو الذي يعني تراه من طريقة المتقدمين في هذا الباب، أنه يربط طالب العلم بالدليل، المتأخر لا يربطه بالدليل ولا حتى يقول له انظر للدليل، وإذا عرج على الدليل عرج عليه فقط استثناء كأنه فضلة، يعني كلامه عن الدليل المتأخر كلامه عن الدليل فضلة. وأيضا قد عيب على المتأخرين بأنهم كما قلنا أكثروا جدا وتوغلوا في مسألة الفروع ولم يهتموا أبدا بالأصول والكليات الكبرى التي تنمي الملكة الفقهية عند الطالب حتى يأتي بالمسائل هو الذي يفرعها عليها. وأيضا من الفوارق العظيمة بين المتقدمين والمتأخرين هو النظر إلى المقاصد، النظرة المقاصدية. المتقدم كما قلت لك لما ارتبط بالدليل يعني كأنه في الدليل كما قال الشافعي آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بينظر النظرة المقاصدية للدليل، فإن مفهوم الدليل عنده من الأهمية بمكان، مفهوم الدليل عنده من الأهمية بمكان، كما قال بعض العلماء في هذا الباب عندما قال الزهري ليس كل شيء نجد فيه الإسناد، يرى أن المتقدمين من الفقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم انظر إلى فعالهم، ثم من بعدهم من التابعين والأئمة قد نصوا على مسائل الفقه وتكلموا واضطرد فقههم قبل أن يعني ما يكتب تقعيدا بأصول الفقه، يعني ما كتبه الإمام الشافعي في الرسالة ليس عبارة عن نظم أصول اضطرادي على أحد الفروع من جنس النظم الذي كتبه الغزالي مثلا في المستصفى أو البرهان للجويني في هذا الباب، لا، الله يسر عليهم يا رب، بل ما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة في تفعيل مسألة الفقه وشرح، وسيأتي الكلام على كتب الشافعي بالذات وكتب التأصيل الأصولي في أول من صنف في الأصول الشافعي أم محمد بن يوسف كما أو أبو يوسف كما قال بعض سنين، وصحيح أن الشافعي هو أول من كتب في الأصول، لكن كما قلت الطريقة الأصيلة هي المقصود ربط كل المكلفين بالأدلة، ربطه بالدليل، ودي أهم علامة فارقة بين التراث الفقهي في المتقدمين وبين المتأخرين، أن الارتباط وينصب النظر على الدليل، سواء ننظر في الدليل على فحواء على تحصيلي على تصحيحي وتضعيفي على الكلام على استنباط القواعد الكلية منه والاستقراء في ذلك وبيان القرائن المحتفة التي تجلي ما وصل إليه الفقهاء. فمفهوم الدليل عند المتقدمين لم يكن مجرد النص فقط أو تقليد النص والمرور عليه كما في المتأخرين، لا، كما قلت فإن المتقدمين ولا يقفون عند نص واحد فقط، بل هم في أبواب الفقه عندهم الأبواب التي يكون لها الثراء الشديد بالنظر إلى النظرة المقاصدية للأدلة، وهذا ما اهتم به إلا المتقدمون. هو طبعا أجلاه وأوضحه الإمام الشاطبي وبيّن الفرق بين المتأخرين والمتقدمين في هذا الباب، لكن حقيقة أنت الممارس علميا سينظر في هذا الباب ويعلم الفرق البين الشاسع والفرق الواسع بين المتقدمين والمتأخرين في التعامل مع الدليل. التعامل مع الدليل في هذا الباب لأنهم كانوا يهتمون جدا بالتدبر في القرآن والتدبر في السنة، لا سيما أنهم يعلمون بأن الفقه ما كان يستخلص إلا بذلك، حتى في مواد الأصول ما كانت تستخلص إلا بالتعامل مع الدليل على هذا الباب، على النظرة التوسعية للدليل والنظرة في التقعيدات والقواعد الكلية من الدليل والقرائن المحتفة التي تعد ذلك في استقراء. فلذلك أنت ترى يعني لما يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله القوم أمنوا فلما قصر الصلاة، لأن الله تعالى لما قال في القاعدة هم ينظرون في المقصد، هنا في هذا النبي يشير الآن بالمقصد، هم نظروا الدليل وقفوا عليه هنا الآن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر بأن الله جل في علا قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعمر بن الخطاب يقول إذن الحكم منوط بالخوف فنقف عنده في هذا الباب إذا أمننا، وهذا استدلاله أصولي عند عمر بن الخطاب وهو استدلال بمفهوم المخالفة. فهذه نشوف بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجره، وهنا الفقيه ينظر بقى في هذا الباب على ما يكون توسعا في كل الأدلة في هذا الباب، ليس الوقوف مع النص فقط. وقف عمر الخطاب مع النص، لكن النظرة الشمولية له ما كانت نظرة شمولية كاملة. فقال له يا رسول الله نحن أمنا، والله تعالى لما قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ونحن لا نخاف الفتنة الآن. سترى التعليم النبوي لعمر بن الخطاب في النظرة المقاصدية، وأيضا الكلام على التوسعة في مسألة الدليل العمل به حتى لو لم تظهر لك الحكمة والاهتمام به وتعظيمه، دي نقطة أخرى في هذا الباب، هذه نقطة أخرى أيضا، وهي هذه النقطة العظيمة التي جاءت عن عمر. فقال نحن أمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، مع أن المفهوم هنا إن خفتم طب قد أمنا. ولذلك أيضا جاء من التابعين من أسرع عمر الخطاب قال يا ابن أخي فإني قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، فقال لي صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكانت الصدقة في هذا الباب هو تحقيق المقصد الأسمى. فالفقهاء المتقدمون نظروا فوجدوا عمر الخطاب وقف مع النص، ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له قاعدة كلية في هذا الباب ينزل تحتها فروع كثيرة جدا، ما بحثوا عن الفروع لكن هم بحثوا عن التقعيد الكلي. فكان التقعيد الكلي في هذا الباب هو مسألة المشقة التي تجلب التيسير، فأنه قد صدق الله بي عليكم رحمة منه، لأن في السفر مشقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. انظر هنا بقى النظرة المقاصدية التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم أو بيانها لعمر الخطاب، عمل بها عمر الخطاب في كثير من المسائل التي إذا وقف مع النص فيها لم يعمل به، إذا وقف مع النص فيها لم يعمل بها. وهنا ترى المتقدم يبحث ويبين هذا الباب ويسرد لك كيف بالاستقراء جاءت القاعدة الكلية. المتأخر ليس له شأن بهذا الباب، المتأخر حتى ليس له شأن بالدليل، هو بيقول لك وهذا نص الشافعي، هذا نص مالك، وهذا المعتمد في المذهب، ثم بعد ذلك يعرج على الدليل الذي ينقله عن المتقدمين، هكذا عبور يعني أو مرور الكرام، ولا يقف معه ليبني لك الملكة الفقهية في التعامل مع الدليل. فشوف المتقدم ماذا يفعل. فهنا عمر الخطاب علم البنى الذي يأتي ويتأتى على التأسيس والتأصيل والتقعيد الكلي اللي ينزل تحته الفروع الكثيرة، فقال له صدق الله بها عليكم. عمر الخطاب فهم ذلك، ولذلك قال لما رمل وهو يطوف قال كنا نرمل لنراء المشركين. شوف هنا الواقعة وسبب النزول، قد يكون مخصصا قد يكون مقيدا، لكن النظرة المقاصدية هذه كما قلت هذه آلة المتقدمين، فعل المتقدمين. لذلك هم لا يقفون أيضا مع الدليل فقط، يقولون هناك أدلة أخرى تعدد ما نقول، الأصل براءة الذمة، الأصل استصحاب الأصل أو استصحاب الإجماع أو استصحاب الدليل في هذه القاعدة المهمة التي تقعد، وهذا تقعدها لا يكون إلا مع المتقدمين الذين يتعاملون مع الدليل. وأنا أتحداك أن تذهب لأي كتاب من كتب المتأخرين لتأتي لنا بحسن التعامل مع الأدلة. أنا لو أتيت لك بالرملي أو أتيت لك بابن حجر الهيتمي انظر في كتابهما في هذا الباب نهاية المحتاج أو تحفة المحتاج، انظر في التعامل مع الدليل. يمكن ابن الملقن بيتعامل بعض الشيء مع الدليل لأنه محدث وصبغة التحديث قد تمر عليه، قد تغلب عليه. حتى النووي في الروضة وفي غير ذلك لا يغلب عليه طريقة المتأخرين أيضا، وإن أراد أن يستبحر ليبين طريقة المتقدمين يعني ما كان يبينها بإيضاح، ما كان يبينها بإيضاح في هذا الباب. فهنا تراهم يدققون النظر جدا في الكتاب والسنة في الأدلة، لأن ده معمل البحث عندهم، النظر والتدبر في كتاب الله جل وعلا بقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها. فعمر الخطاب يعني فهم، واضح له المقصد، واضح له ما يراد. فجاء عمر الخطاب وهو يرمل قال كنا نراء المشركين، لأن النبي قال بأنهم قالوا سيأتيكم أناس ضعفتهم حمى يثرب، فيعني عليكم بالهمة وشدة الهمة للوصول إلى أن تبينوا القوة والجلد أمامهم. فأمرهم بين الحجر الحجر أن يرمل ثلاث أشواط، يرمل يعني كأنه بيسرع الخطى يسرع المشي مع تقارب الخطى. فلما قال بذلك عمر بن الخطاب وقال كنا نرأي المشركين، الآن الإسلام انتشر، ما في مشرك ينظر فينا في هذا الباب. ثم قال لا، ما بد من السنة. ونظر هنا دون أن يبحث عن المعنى المقصدي أو المقاصدي في هذا الباب. لو أنت لو نظرت في هذا الباب يعني فيها معاني مقاصدية مهمة جدا، مع أنك وقفت مع ظهر النص، مع أنك إن وقفت فقط مع ظهر النص. النظرة المقاصدية في هذا الباب أولا تنمية تقديس الدليل في صدرك، وهذا فرق أيضا آخر من الفروق التي بين المتقدمين والمتأخرين، هو تعظيم النص. تعظيم النص، أن تستجد من المتأخرين، حتى المغني انظر في الكتاب في المغني ما يحدث، يعني تعظيم النص في المتقدمين مهم جدا في هذا الباب، وهذه بنا ما كان يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم في العلماء، وأيضا المتقدمين من العلماء كانوا يفعلون ذلك. فهو تعظيم النص. فعمر بن الخطاب لما وقف، شوف النظر المقصدية مهمة جدا في هذا الباب، لما وقف قال كنا نرأي المشركين، الآن قد انتشر الإسلام يعني على وساد، لكنه قال ما بد، السنة أولى، السنة أتبع، السنة ألزم. قال ما بد من ذلك. فكان من المتقدمون لهم نظرة أخرى في تعظيم الدليل، لذلك كانوا يصدرون الباب بالدليل ويربطون الطالب بالدليل، في تعظيم الدليل في قلوب الطالب. لكن أنت انظر إلى 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 المتأخرين، وانظر إلى كلامهم في وجوب التقليد وأنه لا اجتهاد ولا أحد يتعامل مع النص. أين تعظيم النص؟ ولذلك الدبوس، المرأة الدبوس هذه، لما طبعا هي أصلا كما قلت هي ليست طالبة علم أصلا أصالة، لما بتأخذ المنشور من المرجح الكبير وتضعه، كيف تضعه؟ بتضع أنها تأمر الناس بالتقليد، ما في شيء اسمه تعامل مع النص، تعامل النص أصلا غير 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 وارد. فالمتأخرون يتعاملون هكذا كما قلت مع المعتمد، لا يتعاملون مع الدليل. إذن بيعظمون قول القائل، يعظمون نص الإمام، لا يعظمون نص سيد الإمام. نص النبي العدنان قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، وقال الله جل في علاه ما يطع الرسول فقد أطاع الله، ومع ذلك هم لا يفعلون ذلك ولا يتمسكون به ولا يرون لذلك، يعني لا يعبؤون به أصالة ولا يرون لذلك ثمة فائدة. أنت غبي، أنت لا تفهم، وعربياتك عجمة، فالآن ليس لك تعامل مع الدليل. الدليل يكون بركة، قبله وضعه على جنب، لا فارق بين شاسع، فرق واسع بين المتقدمين والمتأخرين. فيعني ينبني عليه كما قلت حسن التعامل مع الدليل. فلذلك ترى المتأخر عمره ما ترى المتأخر يتكلم معك ويقول لك والدليل كذا ويستنبط منه كذا ويقول وهذا هو أصل المسألة، أبدا ما يجعله يرتبط بالدليل ولا يجعله يعظم الدليل، بل المتأخر تعظيمه كله تعظيم المعتمد وتعظيم الفروع تنقل عن الذين نقحوا المذهب، عن الذين يعني قد حرروا الأقوال في المذهب. ده اللي عنده فقط، ده اللي يفهمه فقط، ده اللي يعلمه فقط، هذا هو. ليه؟ لأنه تعظيم قلبه كله منصب على تعظيم رجل واحد وهو أصل المذهب. طيب بالله عليك، حتى في هذا الباب، في هذا الباب أين تعظيمهم للإمام عندما ينقل أقوال غيره ويقول لك أن تأخذ بهذه وتأخذ بهذه؟ فين تعظيمهم للإمام الآن؟ لو كنت أنا رجل ماركي وعندي في الماركية يقولون في مسألة ما على الحل أو على الحرمة، ثم أقول لا عليك، لا تأخذ بهذا القول، خذ بقول الحنفية ففيه تسهيل عليك. أين أنا من تعظيمي حتى لقول الإمام؟ أين أنا حتى من تعظيمي لقول الإمام، إمام المذهب الذي أنا به، وأنا بقول له اطرح قول الإمام خلفك ظهريا وسهل على نفسك بقول الآخر؟ فين تعظيم حتى إمام المذهب؟ يعني المتأخرون الآن، العصريون الآن، هؤلاء البله السفهاء، العصريون الآن البله السفهاء، لهم بالمتأخرين أخذوا، ولا بتعظيم الدليل من المتقدمين عظموا، ولا قدسوا الدليل، ولا ميلوا الناس إلى تعظيم قول الله وتعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في هذا الباب، يعني هذا لابد أن تفهم. لابد أن تفهم هذا الكلام على أن المسألة فيها 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 تفريق، وكانوا كما قلت يبنون على الدليل أكثر من الأهمية عندهم في استخلاص القواعد الفقهية في هذا الباب، ولذلك هم لم يدخلوا الفروع في الباب إلا بعد التقييد القاعدة الكلية، إلا بعد بيان القاعدة الكلية، إلا بعد الفهم عند التعامل مع الدليل في القواعد الكلية في هذا الباب. ولابد أن تعلم أن الفروع الفقهية مرتبة على الطوارئ، على المستحدثات في 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 هذا الباب، والطوارئ والمستحدثات لا يمكن أن تخرجها إلا بعد إظهار القاعدة الكلية، بعد إظهار القاعدة الكلية. إن لم تستطع أن تقعد القاعدة الكلية وتبينها استقراء، إذن كيف تستخرج كل هذه الفروع في المذهب على التأصيل الذي أصله الإمام؟ وترى أيضا في مسألة مهمة جدا بين المتقدمين والمتأخرين، المتقدمون ليست المسألة عندهم اسطمبة، ليست معادلة رياضية بأن يقولون والقاعدة كذا يبقى انتهى الموضوع، هذه القاعدة قاعدة رياضية لابد لها من المقدمات والنتائج، والنتائج لا يمكن أن تتأخر، والنتائج لا يمكن أن تتأخر في هذا الباب، والنتيجة مرتبطة بالمقدمة على أن المقدمة استنبة في هذا الباب، مع أنه حقيقة الأمر إذا قلت بقاعدة يتكلم فيها المتقدمون قاعدة الراوي إذا خالف ما روى فالعمل بالرواية لا العمل بما رأى، فترى أن كثير الجمهور يتفقون على هذه القاعدة، وأنا بيّنت مسائل مثل هذه كثيرة جدا في الاتفاق على التقييد، ثم عند التطبيق يحدث الاختلاف في عند التفريع، وهذه كلها معناها انسيابية التعامل في الفهم مع الدليل، لكن المتأخر ليس له إلا القاعدة تطبق كاملة وليس له شأن بهذا الباب، سواء حقق المقصد أو لم يحققه. المتقدم ليس كذلك، المتقدم ليس كذلك، بعد اتفاقهم جميعا بأن الراوي إذا خالف ما روى خلاف الحنفية أن العمل بالرواية لا العمل بما رأى، ترى بأن كثير أيضا عند التطبيق يخالفون، حتى أحمد بن حنبل خالف في ذلك يعني من هذه المسألة، يبين أن القاعدة وإن كانت محكمة لكن عند التطبيق أيضا النظرة المقاصدية قد تتحكم تتخلف النتيجة عن المقدمة، فتتخلف النتيجة على المقدمة. في حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق في صحيح مسلم قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الطلاق الثلاث واحدة، ابن عباس قال بذلك وعمر بن الخطاب قال لو أمضيناها عليهم. هذا لو نظرت هنا المتقدمين في هذا الباب أبينه لك كيف التعامل. أحمد بن حنبل لم يقل بذلك ولم يقل بالرواية، قال بما رأى، قال أكثر الذين نقل عن ابن عباس في هذا الباب قد استقر أصحابه في نقل الفتوى أنه يفتي على أن طلاق الثلاث ثلاث. جاءه رجل فقال له ابن عباس طلقت امرأتي 100، قال يا بني قد بانت منك بينونة كبرى بثلاث وقد تلعبت بكتاب الله بكتاب الله جل في علاه 97، تلعبت بكتاب الله 97. شوف انظر في هذا الباب، وبهذا يتبين لك التقاعدات المتأخرين ليست التقاعدات الصحيحة وما كان منها ممكنا، فهو كثير من الأحوال يكون لازما من اللوازم. فأحمد خالفه الآن، خالف مع أن الكلام في هذا الباب على أن القاعدة الراوي إذا خالف ما روى فالعمل بالرواية لا العمل بما رأى تطبيقه، هذا أصل قاعدة كلية يتفقون عليها وعند التطبيق يختلفون في هذا الباب، لأنهم يعملون القراء المحتف، لأنهم يعملون القراء المحتف، أما المتأخرون لا يعملون القراء المحتف، يجعلونها اسطمبة فقط، وده اللي حاصل في التفريق بين منهجية المتقدمين والمتأخرين في الحديث. في الحديث عندهم قاعدة كلية، الراوي إذا كان مدلسا فعنعن ولم يأتي طريق بالتصريح الحديث ضعيف ويرد ولا يعمل به. ليس هذا فعل المتقدمين، ليس هذا فعل المتقدمين. المتقدمون يرون أنه إذا روى عن الراوي بالتصريح بالسماع فكل رواياته محمولة على السماع حتى يأتي خلافه، طبعا هو يطبقون القواعد الكبرى في هذا الباب، أنه يعني تصحيح الحديث ما أمكن، وأيضا حمل الحديث على حسن الظن بالراوي، طالما الراوي عندنا ثقة ثبت يبقى إذن لما صرح بالتحديث علمنا أنه في كل حديث يعني يأتي به يكون قد سمعه، إلا ما دل الدليل على أنه لم يسمعه منه، فيجعلون التضعيف فيما سمع فقط، أي فيما بين فقط أنه لم يسمع منه، والباقي يحملونه على الوصل على السماع. وده حققه أحمد شاكر في تحقيق المسند في الكلام على حديث الحسن عن سمرة، أجاب ابن سمرة في هذا الباب، ما دام قد صرح بالتحديث في رواية حتى لو قلتم بالعقيقة، فكل رواية محمولة على التحديث إلا أن يدل الدليل بعينه على رواية بعينها أنه لم يصرح. في الفقهاء أيضا نفس الأمر، في هذا الباب ينظرون إلى القرائن المحتفة، ولهم نظر في النظرة المقاصدية كما بينا، وقد يتفقون على التقييد ولا تكون النتيجة مناسبة للتقييد بل مخالفة له. لما دل من القرائن المحتفة، لما جاء في ذلك من القرائن المحتفة، لذلك هم يعملون بالقرائن المحتفة. الإمام النووي سلك هذا السلوك ويقول سجود السهو مبني على 5 من الأدلة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرد فصل أحكام السهو في الصلاة إلى هذه الأدلة الخمس. وهذا النوع يعني نوع حسن ليربطك بالدليل، لكنه أيضا لم يتوسع في بيان التقييد الكلي عند المتقدمين في العمل بالقرائن المحتفة، والنظر إلى استخلاص القاعدة الكلية التي ينزل تحتها الفروع الكثيرة. هذا بالنسبة للكلام على الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في الارتباط بالدليل وتعظيم الدليل وفهم الدليل تصحيح وأولا إثبات الدليل تصحيح وتضعيفا، وفهم الدليل أيضا واستنباط القواعد الكلية من الدليل، وأيضا إعمال القرائن المحتفة حتى يعني نصل إلى النتيجة النهائية للمسألة. وتعلمون أن المتقدمين قد كتبوا فقههم وكتبوا المسائل الفقهية قبل أن ينص على الرسم بعلم أصول الفقه بما يتعلق بمسألة الاستدلال، فالذي فيه التفصيل بالأحكام على الأحكام الفقهية. فأنت ترى هنا الفقهاء يفعلون ذلك ويبينون بأن استخلاص الدليل من قولي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فترى أن الإمام الشافعي يقول لو كان واجبا أمرهم شق أو لم يشق. طيب التكليف أقول بين الأطوار التي مر بها الفقه مع بيان تحليلي والتمثيل للفرق بين الطور الأول عصر النبوة في الفقه والطور الخامس الذي كان فيه تأسيس المذاهب الأربعة، ما الفرق بين الطورين، وأيضا النظرة الدقيقة في التأصيل والتمثيل مع التمثيل للفرق بين الطورين. نعم. أيضا عندما يقاعدون ينظرون في القرائن المحتفة، يعني في التقييد ظهر أمر الوجوب، ده قالوا نصا الإمام الشافعي ظهر أمر الوجوب ما لم يأتي يعني قرينة تصرفه، وهو قال الإمام الشافعي نص على هذه القاعدة وقال ما يقارب هذا المعنى، قال إذ الأصل في أمر الله ورسوله هو العزم واللزوم، هو العزم واللزوم، وتراه بعد ذلك قد يخرج عن ذلك عند التطبيق، يخرج عن ذلك عند التطبيق بالقرائن المحتفة. المسألة استستنبه ولذلك المتأخر كما قلت لا يحسن التعامل مع الدليل، أما المتقدم أفضل ما فيه أنه يحسن التعامل مع الدليل. وهذا كما قلت يعني مبناه على شيء واحد. في المعاذ يقول لي ما مبناه على إيش يا معاذ؟ هذا مبناه على شيء واحد، أشرب وأتيكم سامحوني، مبناه على شيء واحد، ما هو؟ هذا مبناه شيء واحد، وهو هو جمع كل الطرق في الدليل، وكل ما يهتم بالدليل وما يكون علاقة بالدليل. ولذلك أنت لا تتعجب، الشافعي خرج عن التأصيل في كثير من المواطن، ووقف مع التأصيل في مواطن كثيرة أيضا. يعني الشافعي يقول بحرمة قرن التمرتين، لأن السلام نهى عن ذلك، والأصل في نهي التحريم. وقال في مسألة الأمر بإعفاء اللحية أنه على الاستحباب، للنظر في 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 جمهرة الأدلة التي ترتبط بالدليل فيعملون به. نعم، بس الجمهور يقولون بالقضاء. ما أفقه ما عندك يا فرسان الحكمة، رضي الله عنك. نعم، فلذلك نقول هم يقفون مع الدليل وينظرون في كل جمهرة الأدلة التي تقارب هذا الدليل حتى ينتهوا إلى 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 نهاية المسألة، إما في التقييد الكلي أو التطبيق العملي مع التقييد الكلي. وهذه أيضا نظرة مقاصدية، هذه نظرة مقاصدية. خلاص أنا تكلمت مع التكليف، أنتوا بقى سجلوه، خذوا التسجيل واكتبوه، خذوا التسجيل واكتبوه. كما قلت من الفوارق العظيمة بين المتقدمين والمتأخرين إعمال القرائن. المتأخرون استنبع عندهم واحد زائد واحد يساوي اثنين. لذلك أنت ترى من فقه المتقدمين ينظرون إلى جمهرة الأدلة كاستصحاب مثلا، استصحاب الأصل في الباب، وأن الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في المعاملات الحل، رضي الله عنك أيها الرجل الطيب، ونصف المعاملات الحل، يعني استصحاب ما يتعلق بقرائن تقود إلى ترجيح حكم على الآخر. إعمال الأدلة كليات، إعمال الأدلة كليات. لكن المتأخرون لا ينظرون ذلك ولا ينظرون الدليل. ولذلك ترى كل ما يكون من المقلدة أو من الذين شوهوا لهم شخصياتهم وشوهوا لهم التعامل مع الدليل، ما تراهم عندهم روح، لما تسكن لهم الدليل يختنقون. ودي دلالة على أنهم ضعافة. هو معاذ بيدخل يسلم ويهرب ولا إيش؟ في أين معاذ؟ سألته سؤالا فلم يجب، هرب فر، يعني جاء يسلم ويمشي. هو بيعمل إيه؟ هو مفكر نفسه موظف عند حكومة الأوراق فيمضي الصك ويمشي. أيضا من الفوارق العظيمة بين المتقدمين والمتأخرين مفهوم الترجيح. مفهوم الترجيح عند المتأخرين هو أن يرجح المذهب ويرجح المعتمد ويقف عليه. ده مفهوم الترجيح عند المتأخرين. لذلك كما قلتهم ليست صناعتهم الأدلة، ليست صناعتهم الأدلة أبدا. فهو حتى لو ناظر أو تكلم على المخالف في هذا الباب، يقول في هذا الباب أي قرافي أنت بتخترع أنت كمان. يعني مع القرافي هو إن لم يتعلم لن يتقن ولن يمد له. وأنا قلت له قبل ذلك البحث غير العلم، البحث شيء والعلم آخر. ولذلك فرق بين الباحث وبين المتقن علميا العالم بون شاسع، فرق واسع. أقول إخوتي الكرام مفهوم الترجيح، فالمذاهب الأربعة ترى أنه عندما يتعرض للكتاب، لا سيما الكتب التي تعرض للخلاف، كمثل الحاوي للمواردي في هذا الباب، عندما يعني يتكلم عن الحنفية ويعرض الخلاف، هو يعني الترجيح ليس ترجيح لبيان الأدلة فقط أو عظمة الأدلة وبيان وجه الترجيح، لا، بيكون هنا الباب على أساس أنه ينتصر للمذهب، وأنه يعني لا يجعل لدليل المخالف قيمة أمام دليله. ده فقط أقصى ما يتمناه المتأخر عندما يفهم ذلك. يعني إذا كان يقرأ، قلت هو قارئ ليس طالب علم، أنت ما بتفهميش حضرتك الكلام هذا، قلته حتى أنا نقلت لك هذا الكلام وقلت لك إذا كان قارئا باحثا عمره ما هيكون طالب علم. ما في، جربت الناس وجلست معهم في مسألة تحقيق الكتب ما عندهم إتقان للعلم بحال من الأحوال، هم يدورون للتحقيق في مسألة معينة بنسخها والكلام على المخطوطة والكلام مطابق أو غير مطابق ولا يفقه فهو المسائل. القراءة لا تؤدي إلى علم، العلم تلقين، فتعلمي أنت وافهمي وبعد ذلك أيضا يعني بيني حاجة الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ سناء، لما كل هذا الغياب أستاذ سناء؟ لما كل هذا الغياب؟ ولما كل في التأخير في كل هذا؟ نعم فهم الدليل هو أصل الأمر في هذا الباب. فأنت ترى مفهوم الترجيح عند المتقدمين، الترجيح عندهم هو غلبة الدليل وبيان ذلك، بيان أحكام الدليل وغلبة الدليل. وشوف هنا فرسان الحكمة عندما يأتي يعني قول الباقلاني أنه إذا تعرضت روايتان يصار إلى التخيل أو التوقف، ليس هذا في مفسدة؟ طبعا هذه مفسدة عظيمة فيها 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 أنه أن أنه في ذلك لما يعطل الدليل لم يعمل قول تعالى وما تكون رسول فخذوه منكم عنه فانتهوا، هذا التعطيل. لكن هنا لما ترى أن العالم النحرير هو الذي ينظر فيما كان ظاهرهما التعارض فيؤلف بينهما ويجمع بينهما وإعمال دليلين أولى من إهمال أحدهما، أو يرجح الراجح ولا يعمل بمرجوح، وبهذا يكون قد عمل بما قال الله جل في علاه، لما توقف الاثنين لم يعمل بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. العلم تلقين طبعا، المتعالمون قد أضاعوا الدنيا بأسره. نعم المتعالمون وأشبه طلبة العلم أشبه العلماء قد أضاعوا الدنيا بأسرها، لم يتقنوا في هذا الباب. لن يتقن إذا كان على هذه الحال، سيعيش عمرا ولن تراه متقنا. أقصى ما سيفعله حيكون له قلم مبري يعني 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 يؤلف به فقط، والتأليف صنع ليس علما، والتأليف صنع ليس علما. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، فمفهوم الترجيح عند المتقدمين يخالف مفهوم الترجيح عند المتأخرين. تأخرت أكرم، احنا من ساعة شغالين. وحقيقة الأمر أنك ترى من المغالبة في النظر، من المغالبة في المعارضة عند المتأخرين، يقولون وهذا الحديث لا دليل عليه، يقولون وهذا الحكم لا دليل عليه. وحقيقة الأمر الأدلة كثيرة، الأدلة في ذلك كثيرة. عند المتقدمين لأنهم لا يتمسكون بقول عار عن الدليل، حتى الحنفية لا يتمسكون بقول عار عن الدليل بل يتعاملون به، وهذه حقيقة الأمر في هذا الباب. فلذلك المتقدم يبحث عن مغالبة الدليل أولا بالوفاق بين الأدلة، وإن لم يكن الوفاق بين الأدلة المخرج من ذلك، وإلا فالترجيح يأخذ بالراجح ويضع المرجوح، وليست المسألة على المغالبة، وليست المسألة على المغالبة. حتى مفهوم الترجيح عند المتقدمين مخالف مغاير لمفهوم الترجيح عند المتأخرين، ده إذا كان بيعتني بالترجيح. وأيضا المتأخرون الآن لا يعتنون بالترجيح في حال الأحوال، هو أهم شيء عنده يدور حول المعتمد حيث دار. من أيضا يعني الفرق بين المتقدمين والمتأخرين إتقان مادة الخلاف، لأنهم يقولون في حقيقة الأمر هذا الخلاف خلاف لفظي، أو يقولون غاية الخلاف يتمحور في كذا فقط، فيأخذون النزاع فقط، النزاع عند الخلاف، ويتركون كل ما كان من الحواشي. فالمتأخرون في هذا الباب يعني معرفة الخلاف، معرفة الخلاف عندهم فقط يعني يتمسكون بظاهرياته، لكن لا يتقنون درجة الخلاف وأين محورة الخلاف وأصل الخلاف وتأسيس الخلاف. أكرم رضي الله عنك حبيبي، أحسن الله عليك. فإدراك درجة الخلاف ووجهة الخلاف وأيضا الكلام على 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 أصل النزاع، هذا عمل المتقدمين أيضا. وكما قال ليث عند اختلاف أقوال الصحابة بعث إلى مالك وقال ونأخذ أقربهما للسنة. فالمتأخرون يعرفون الخلاف مجملا، لا يعرفون تأصيله ولا تفصيله ولا درجته ولا 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 قوته أو ضعفه والدلالة عليه، دلالة قوية دلالة ضعيفة، كيفية التعامل مع الدلالة وكيفية الاستدلال. هذا أيضا فارق كبير بين المتقدمين وبين المتأخرين. هذا مجمل ما قيل في ذلك، والمرسى العلمية إن شاء الله تبين ذلك. لكن لأن عندنا أيضا فرق بين التراث الأصولي فنتكلم إشارة إليه ونقف عند المحاضرة في هذا الباب. أنا متعب جدا، والإخوة أصلا ما اتصلوش فيا الذين يعني عندهم الدرس الآن، ما أدري أين هم لكن سأعرف الآن يعني. أما بالنسبة للكلام على أصول الفقه، هذا العلم يعني هذا العلم من أصول الفقه أصلا موجود، أصول الفقه موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلم لم يظهر تدوينه إلا بعد القرن الثاني. وأبين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بأصول الفقه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقف القصة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب. لحظة طيب أشوف الإخوة، لأنه لو لم يكن لأنا متعب جدا ممكن أعطي مسألة من الفقه وغدش. يا مصير أنا أقطع رقبتك يا مجهول. السلام عليكم. يا مصير كيف أخبركم؟ لا مش قطع رقبتك أنت، ماذا تفعلون؟ أنا لسه ما زلت في محاضرة الجماعة وانتهي منها الآن. أنتم طيب وبعدين ماذا تفعلون؟ طيب خلاص كنت أتكلم فيها ما شاء الله. ربنا يرضاكم. السلام عليكم. لا تقول لي مشغولا، أنا سألتك سؤال وأعلم أن الإجابة ليست عندك. فقالوا لي مع القرافي، قلت لن يفلح قلم يبحث لكن سيتقن من تلقن. العلم كذلك، والمسألة ليست على البحث والتأليف. لما بعثت لي بكتب كثيرة للمؤلفين قلت لك التأليف صنعة وليس علما. ما أدري إن كنت تفهم هذا جيدا أو لا تفهمه. فأقول أصول الفقه أصلا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وقف عمر الخطاب يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، قال منعك الله جل في علا من الصلاة عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعني عمر، فإن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فوقف مع النص النبي صلى الله عليه وسلم على التخيير، استغفر أو لا تستغفر. ممتاز، إذا كنت متفقا فلا تبدأ من حيث بدأ الآخرون. ستموت كمدا عندما تكبر وترد أنك ما حصلت إلا قلما مبريا فقط، سيفيد سيطا لكن لا يفيد علما وإتقانا. فحاول أن تبتدي من حيث انتهى الآخرون. الغرض المقصود بأن إتقان العلم ليس على ما تفعل، إتقان العلم فيه شيء آخر. أنت تراه المشوهون الذين يقولون لا تفتي غلب ما هو نافع لك يا معاذ، غلب ما هو نافع في الإتقان. أنت شايف هؤلاء المشوهون دبوس الكباية جلسة بس تتكلم على أساس أن المرجحة الكبرى أعطاها منشورا هي مش فهماه، وتقول وكل لابد أن يفتي بالمعتمد وينتهي في هذا البلد. ليه؟ لأن الدنيا كلها على التقليد، ما فيش حاجة اسمها تعامل مع الدليل. ودينا بيان هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في الفرق الجوهري بينهما في حسن التعامل مع الأدلة، حتى في موقف الخلاف، حتى في مفهومية الترجيح، كيف يكون ترجيح فارق بون شاسع فرق واسع بين المتقدمين والمتأخرين. عامة أصول الفقه، وقف النبي مع النص، خيروا استغفر أو تستغفر. عمر بن الخطاب نظر إلى الثمرة والمقصد، إن هذا الرجل غير مقبول عند الله جل وعلا، يبقى الصلاة عليه لا تصح، لأنه نظر إلى كلام الله جل وعلا، استغفر لهم ولا تستغفر، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي طمع أنه لو استغفر أكثر من 70 ويغفر لهم يستغفر أكثر من 70 في هذا الباب. لا كذلك أعطيتك الإذن فاجعل بس خلي بالك عشان ما يجيش دبوس يشكك، لانه الدبوس لو شكك هيتبغى البخور هيصعد، فممكن دماغك تذهب في حته تانية، فاياك واحذر. فاقول اخوتي الكرام في هذا الباب، النبي وقف مع النص، ولان رحمه النبي تقدمه في هذا الباب. اي نعم، رضي الله عنك بصان الحكمه، دقيق أنت في التعقيب أيضا، ما شاء الله سبحان الله. فأقول إخوتي الكرام، الأصول هنا فهم الثمرة عمر بن الخطاب، فقال له أنت ممنوع من الصلاة عليه، ولم تأتي تصريحا لكن فهمها من الثمرة، وهذا هو دي الطريقة المنطقية القياسية التي تكلمنا عنها عصرا في هذا الباب، وأنك تعطي الحكم بجزء أو تعطي الحكم بالنتيجة، تعطي الحكم أو دي طريقة استدلالية وهي طريقة قياسية، هم يقولون طريقة منطقية، ونحن لا، المنطق عندنا لا يساوي زبالات أذهان الناس. فأنت أعطيت الحكم بإيش؟ بالثمرة، أعطيت الحكم بالنتيجة. فعمر بن الخطاب هنا أعطى الحكم بالنتيجة، لأنه قال استغفر أو لا تستغفر، أنت استغفر فلا يغفر الله، خلاص النتيجة هنا يبقى لا صلاة عليه. وكان فهم عمر الخطاب في هذا الباب أنه وصل لهذه النتيجة واستدل عليه بالنتيجة، فوافقه ربه عندما قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، لا مش لا 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 أذن لكم. فأصول الفقه كان موجودا في عصر النبي وعصر الصحابة. شوف هنا لما يعمل ابن عباس ويقول بأن الربا ليس في الفضل، بأنه يجوز الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين، أعمل إيش هنا أصوليا؟ أعمل مفهوم مخالفة، لأنه هو روى حديث أسامة قال إنما الربا في النسيئة، أو لا ربا إلا في النسيئة. النفي والإثبات يفيد اللغوي البلاغي البلاغيون يقولون بأنه يفيد الحصر والقصر، لا 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 يفيد الحصر والقصر في هذا الباب. مع ان احكام الحكم يكون على الحكمه، لا احكام الحكم بالنظر الى المقصد، لكن لانه كان خفيا لم ينيط الحكم به. فاقول اخوتي الكرام في هذا الباب، اهو ابن عباس فهم من قول انما اسلوب حصر وقصر، يبقى ما في ربا الا في النسيئه، ربا الفضل ليس بربا، ربا الفضل ليس بربا. رايت كيف يقول هنا، يبين يعني بين جدا ان الصحابه كانوا يتعاملون باصول فقه هو على اصول الحصر ومفهوم المخالفه، كما قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، قال وقلت انا، طب منين اتى بها؟ بالمفهوم هو الان، تاصيلا هو الان، فقال له النبي، فقال وقلت انا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. اعمال القياس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب، عندما قال له هششت فقبلته، فقال رأيت المضمضة، فجعله يقيس القبلة على المضمضة. قول الرجل لما قال له يعني ما أتت بولد أسود، فقال عندك جمل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فيها أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال ومن أين هذا؟ قال لعله نزع عرق. فمن دليل أخذ به، قال وهذا لعله نزع عرق. وعمل القياس حتى قياس بأنواعه وقياس العكس وقياس الدلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيوضع أحدكم صادق، قال يأتي أحدنا شهوته وله الأجر، قال وأتى أن وضعها في حرام عليه وزر، قال نعم. فكان الصحابة يعملون بأصول الفقه لكن لم يدون، ودون الحل الأصول دونت فيما كان للأمة من له الفضل على الأمة. عبد الرحمن المهدي عندما طلب من الإمام الشافعي أن يؤصل له يكتب له في العام والخاص والمطلق والمقيد ومسائل القياس، فكتب له الرسالة، كتبها الأولى والثانية. ولذلك كان عبد الرحمن المهدي يقول: ما تركت سجدة إلا دعوت لشافع. وهم سعيد القطان يقول: والله في سجودي أدعو لأشخاص، ما تركت سجدة إلا ودعوت فيها للشافع. وأحمد كان يقول بذلك: ما علمنا العام الخاص من والمطلق المقيد إلا من الشافعي. فالإمام الشافعي هو الذي ألف أول من أصل الأصول تأليفا تدوينا، لكن العمل بها كان قديما. نتكلم في التراث الأصولي الآن. وإن كان ابن نديم يعني يرى بأن أول من ألف ذلك هو أبو يوسف صاحب أبي حنيف، والصحيح أن الذي ألف في الأصول واشتهر عنه ذلك هو الإمام الشافعي. وهذا العلم قد يبين القواعد الكلية التي يجب على المجتهد أن يلتزمها في استنباط الأحكام. قلت لكم ميزان أصول الفقه هو ميزان الفهم، قوالب الفهم على ذلك. ميزان أصول الفقه هو ميزان الفهم، ولذلك من ضيع أصول الفقه ضيع الفهم. فهذا العلم يبين القواعد يجب على المجتهد أن يلتزمها في استنباط الأحكام الشرعية، سواء من الكتاب أو السنة أو المعنى الذي يقارب النص، وهو القياس. وقد كتب الرسالة من الشافعي وأعلن على طرق الاجتهاد عنده. ولذلك من حفظ الرسالة فقد بلغ درجة يستوعب فيها آلة الاجتهاد، فإن حصلها كان مجتهدا. والزمان لا يعز عليه المجتهد المطلق. لكن لا تقول أنا عندي المجتهد المطلق والذي له أصول خاصة به، ونقول لا يعني قد لا يكون كذلك، لكنه يستطيع أن يفرق بين أقوال العلماء ويرجح بين أقوال العلماء وينظر إلى أين النزاع ذهب في هذا الباب. نعم، طبعا ميزان الفهم هو أصول الفقه. ولذلك السلفيون ضعفت هممهم وضعف العلم عندهم حقيقة مع كثرة ووفرة إتقان الدليل أو علم الحديث بسبب ضعف أصول الفقه. فلازم كما قلت لكم، كما قال ابن رجب: أرقى طبقات العلماء الفقيه المحدث. شامل هنا أن قوالب الفهم صارت في قلبي قبل عقلي، فاستطاع أن يجد. وهو كأي علم كائن حتى يولد صغيرا ثم يكبر بعد ذلك ويكون له أطوار. فعلم أصول الفقه مر بأطوار كثيرة سنبينها، وأيضا سنبين فيها أيضا الفرق في أصول الفقه بين المتقدمين والمتأخرين. لما بينا الفرق بين المتقدمين وبين المتأخرين في الفقه، وظهر عوار كثير في المتأخرين، مع أننا ما أتينا على كليات الفوارق. ففي أصول الفقه أكثر وأكثر أصول الفقه صارت استنبع عند المتأخرين لا إبداع فيها. عامة في هذا الباب سنأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة على أطوار مر بها أصول فقه، إلى أن نرجع وننظر في المستصفى والبرهان والكلام على الزركشي في البحر المحيط، ثم الكلام على طريقة المدرسة الأخرى العلمية المنقحة المدققة المحققة التي فيها الممارسة العلمية. مدرسة ابن تيمية في الأصول وابن القيم مع أنها من مدارس المتأخرين، لكنها اعتمدت تأصيلا وتحقيقا على المتقدمين، وأبين ذلك وسأبين لكم ذلك. شوفوا الذهب الخالص والإبريق الذي يلمع في السماء من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. انظروا إلى ذلك تعلم التحقيق في علم أصول الفقه، وتعلم فضل علم أصول الفقه عند التطبيق الفقهي في هذه الأصول، واستخدام القواعد الكلية وآلة الاجتهاد في فهم الدليل وفهم النص مع الترجيح ورد على المخالف. نقف عند هذه المحاضرة، لو في أسئلة تفضلوا. احنا عندنا المغني، كنت من تعبي كنت سأأتي بمسألة وانتهى، لكن الإخوة الآن سيقدمون إلي حتى نبدأ في المغني بإذن الله تعالى. لو في أسئلة سريعة تفضلوا، وإلا سأستأذنكم الآن. نعم، كتاب الباقلاني لم يأخذ حقه، وأكثر من برع في أصول الفقه حقيقة الأمر هم الأشاعرة، هم الأشاعرة أصحاب المنطق والكلام، يعني برعوا جدا في التأليف، لكنهم أيضا ما عندهم إبداع لأنهم أهل تقليد. لذلك كان المثل الذي يضرب على المسألة يصور 1000 مرة بس فقط، ما في أي إبداع. لا، أصول الفقه علم لا 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 يتقنه إلا من مارسه، إلا من مارسه. سأقول لكم كيف كنت أمارس أصول الفقه وأنا أمشي في الشوارع في كل حتى الكلام بين الناس. فأصول الفقه لا يتقنه إلا من مارسه. لو في أسئلة تفضلوا.
يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف انك انت الاعز.
يا رب يا هل أفضل في قيام الليل ركعات أكثر أم قراءة أكثر؟ لا، قراءة أكثر طبعا، قراءة أكثر طول القنوت. نعم، هذا هو ده الصحيح يا معاذ. إن استطعت أن تفعل ذلك ستتشربه، تتضلعه بين اللحم والعظم والعروق. أبا عبد الله رضي الله عنك حبيبي، اكتب لي رقمك يا أبا عبد الله. محمود اكتب رقمك هنا. ذو النورين أحبك الله حبيبي يا رب. لكن رمضان مش معايا الآن، ما هو سبب رئيسي بعد الشقة بينها ببعد الشقة بين النهي المتقدمين والمتأخرين؟ هل اختلاف قوالب الفهم لوحده كفيل بتباين المنهجين؟ طبعا اختلاف قوالب الفهم هو كفيل جدا بالتباين بين المنهجين، لكن صريح الصحيح في هذا الباب هو تعظيم القلب لشعائر الله. المتقدمون كانوا يعظمون النصوص، المتأخرون ليسوا كذلك. المتأخرون يشغل بالهم شيء واحد هو المعتمد. هذا الذي يشغلهم. وكفاك قوالب الفهم من الأهمية بمكان في التفريق. يا رب يا التليجرام يعمل. أنا قلت لكم اجعلوا طلبة العلم تنقل فيه، لكن أنا عندي ما عنديش شاحن والآيباد مات فقط، هذا هو. هل إن كان رجل يشرب دواء من أجل ألا ينجب أولاد لي أنه هو يعني كثيرا من زوجته هي أتعبته في مخي وعنده 2 من الأولاد؟ لا، ما يجوز، مخالف الشرع هنا في هذا الباب، تزوج غيره. ما أدري لما لم يرد على حضرتك، ما أدري. نعم، ورد على ابن مسعود ذلك أنه لا يصوم، صحيح أنه يقضي، قال أقضي يوما مكانه رضي الله عنكم، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونجعل من كل صلاح وجعل وجه خلصة وتجعل عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يشير بيده، هكذا يرد السلام. الحمد لله أنيس، أحسن الله عليك، أنا متعب جدا حقا، متعب إلى الآن. الله يديك اكرم. نعم، يا الجلطات اللي جت ان هم تعرف انتم ستعثرون علي مقتولا يعني في يوم ما. هم الان يتدربون كيف يقتلونني. ناهيك على المرجحه تعبانين جدا بيموتوا، لان هم شويه 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 جهله اتلموا على بعض في امر معين فقط. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. حقيقة الضعف الأصولي والتقعيدي يضعف جدا الملكة الفقهية، وده المتأخرون كلهم أو أكثرهم على ذلك. مصطفى أبو أمين رضي الله عنك حبيبي. طيب الآن أنا أستأذنكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.